بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إذا كان أبو حنيفة ضعيفا في الحديث مخالفا في العقيدة والفقه لماذا يعتبر إماما؟ ويقول إنه ابن مالك وأحمد الشافعي أصحابه هم الذين شهروه الذين تعصبون لمذهبه، وهو ليس مساويا لهم بلا شك. يقول هذا صحيح أن من علامة حدادية تبديع أبي حنيفة، إذن جماعة من السلف حدادية، هذا ليس بصحيح، هذا بعيد، قد بدعاه بعض السلف وحتى من المتقدمين، متقدمين جماعة من العلماء بدعوه. ستمر معكم مخالفاته بالفقه فقط تكفي في أنا كثير من المخالفات. يقول هل هذه الأحاديث بتأخير العشاء، فهل إذا أخرت الصلاة إلى ثلث الليل أو نصف الليل يكون أفضل؟ سيأتي أنه أفضل إذا لم تحصل المشقة، حق من لا يشق عليه أفضل يأخره. يقول قولكم من أخذ الزاد فقد أخذ الزاد الناقص، يعني أن من أخذ بالأكثر فقد أخذ بذلك الحديث الذي فيه النقص وزيادة عليه، مثلا الحديث الذي فيه التحديد إلى ثلث الليل وحديث آخر إلى نصف الليل، من أخذ بالزاد فقد أخذ بالحديثين. يقول الناس يخلون هذه الصلاة العشاء يفوتون جماعة في المسجد، لا يجوز. قال ما معنى يسفر النهار، يشتد الظهر، الاسفرار الاسفار والظهور معنى يشتد الظهر. قول عائشة حتى ذهب عامة الليل، ألا يدل على أنه يجوز تأخير الصلاة اختيارا بعد شطر الليل؟ يعني حملوا على أنه مقارب لذلك جمعا بين الأدلة، حديث عبد الله بن عمرو يدل على أنه إلى هذا الوقت هو المختار، حديث عائشة يدل على مقاربة ذلك، والله أعلم. حملوا حديث عائشة على المقارب، مقاربة الليل، مقاربة شطر الليل. هو التحديد إلى نصف الليل الأوسط لا يستفاد منه بالدقائق، لو جاوزه بدقائق يكون دخل في الكراهة. فالأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بنصف الليل استفاد منها أنه وقعت بعض الصلوات عقب ذلك بقليل، فلا يضر، فليس مسألة دقائق، يعني ازداد 10 دقائق دخل في الكراهة، ربع ساعة ما هو كان يقدرونها بالأنصاف والأفلاف والأرباع. فبعض الأخوة استشكل كيف صلى بعد شطر الليل مع أنه ينتهي الوقت فيه، يكون ذاك الوقت المختار، وعن التفاوت اليسير بالدقائق اليسيرة ما يضر، أنهم ما كان عندهم دقائق، كانوا يقدرونها فقط تقديرا على حسب ما يعلمونه، وربما أيضا ماذا بالضوء، ضوء القمر، يعني منازل القمر يعرفون بها وسط الليل، أول الليل، ثلث الليل، ولا شك أنه قد يتفاوت الشيء يصير في ذلك. نعم النجوم هل يعرفون بها الأوقات؟ يحتاج إلى نظر، ما أظن يستطيع أن تميز بها، أظن القمر، أما النجوم ما أعلم، تمييز الليلة الواحدة بالنجوم ما يستطيع، لكن تمييز الأشهر ممكن، يمكنهم الأشهر، أما الليلة الواحدة فيميزونها بالقمر. حتى في حديث أسماء عند أن أرادت أن ترمي الجمار كانت تقول لمولاها انظر هل غاب القمر أم لا، يعني يميزون ذلك بالقمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى الماء. متفق عليه. ما سبب إيراد هذا الحديث في البان؟ الحديث التي فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أصرح من هذا الحديث في التوقيت، لماذا زاد وأورد هذا؟ من رفع هذا؟ يعني الأوقات المستحبة، أوقات الفضيلة لكل الصلاة، فالعصر يستحب فيها التذكير بها، يذكر بها فيصلى في أول وقتها ويعجل بها. قوله يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية، ما زالت الشمس قوية، ويستحب أن يؤخر من العشاء، كذلك صلاة الغداء ينفتح حين يعرف الرجل جليسة، بمعنى أنه يطيل فيها حتى يخرج وقد أسفر الضوء. قال: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ما معنى الغلس؟ يعني ما زالت الظلمة هي شديدة، وصاحب بداية الذي هو طلوع الفجر. الغلس والظلمة والإسفار يعني ظهور الضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة، صلاة الفجر بغلس، ويخرج من هذه الإسفار، بمعنى أن يطيل القراءة حتى يخرج وقد اشتد الضوء. قال: ولمسلم حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي رد على الأحناف الذين يقولون يدخل في صلاة الفجر وقد أسفر الضوء، يعني يرون أن الأفضل في الفجر أن يدخل فيها بعد اشتداد الضوء، بعد الإسفار أو في وقت الإسفار. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. ما الشاهد من الحديث؟ قوله أنه ليبصر مواقع نبله، معنى أنه ينصرف من الصلاة وما زالوا ما زال الضوء موجودا، حيث أن الشخص إذا رمى بالنبل رأى موقعها. هذا يدل على التعجيل والتأخير، تعجيل بها، ويدل على الإطالة والتقصير في المغرب، تقصير عدم الإطالة بالقراءة. وهذا فالإطالة تكون قليلة بالنسبة إلى التقصير، التقصير أكثر في صلاة المغرب من التطويل فيها. وكل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن التقصير أكثر، وقد جاء في حديث أبي هريرة كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. ذكر مؤلف رحمه الله هذه الأحاديث استدلالا بها على أوقات الأفضلية لكل صلاة، وهكذا الكلام على كل صلاة. أولا صلاة الظهر، صلاة الظهر ماذا يستفاد من الأحاديث المتقدمة؟ هل ذكر فيها الظهر في الأحاديث؟ يعني اختصر المؤلف حديث أبي برزة وحديث جابر وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وهي بداية بعد الزوال، بداية صلاة الظهر تسمى الهاجرة. وفي حديث أبي برزة أيضا زيادة إذا دحرت الشمس، أي إذا زالت، وهذا يستفاد من التقديم، وهل أفضل التقديم في الظهر أو التأخير؟ من عند الجواب عندك التقديم أفضل، إلا في عند اشتداد الحر والإبرات أفضل، اشتد الحر فأبردوا الصلاة. قال أولا صلاة الظهر، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا، استثنينا أيضا الغيم خشية أن يفوتهم الوقت، وكان من الغيم نعم قد يفوت عليهم. قال الترمذي وهو الذي اختار أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: قلت والأدلة على تعجيلها كثيرة، منها حديث أبي برزة الذي في الباب، وفيه كان يصلي الهاجرة حين تدحض الشمس، وحديث جابر الذي في الباب، وفيه كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكلاهما اختصره المؤلف. ثانيا العصر، والعصر أيهما أفضل في حقهم؟ كذلك التعجيل، بكروا بصلاة العصر. من الذي قال بكروا بصلاة العصر؟ أبو برزة أو أبو بردة؟ زد وهما ثالثا، نعم بريدة. يقول هذه الأيام مكيفات في المسجد، ظهر أنه يعجل بها مع المكيفات، لأنه كان التعجيل من أجل الخشوع في الصلوات وغيرها، في الذهاب والخروج. لكن هو العبرة وقت الصلاة، ممكن في ذلك الوقت هم في سياراتهم إلى جوار المسجد، لكن حتى في غير الأماكن التي فيها السيارات يعني سيتحمل الماء، ما يضره، هو حار حتى في بيته. نعم، ما الذي ما في مكيفات، الحر موجود في كل مكان، فإذا وجد مكيفات في المسجد فيصلى في وقتها. نعم، لا يعمل بها في الأماكن التي يحتاج إليها أصلا، هي في هذه الأيام نادر من يعمل بالإبراد، لكن ننصح بالأخوة بعملها مثلا في الأماكن التي يحتاج يشتد البرد، يشتد الحر. يعني عندنا هنا الحمد لله الحر ما يشتد، نصلي بطمانينة، لكن في أماكن التي يشتد فيها الحر ننصحهم أن يعملوا هذه السنة، اشتد الحر فأبرد بالصوم. رخصة، نعم رخصة، يعني يكون أفضل السنة، سنة من السنة. ما ذكرنا هنا مسألة إبراد، سيأتي لها حديث خاص بها. قال الثانية صلاة العصر: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تعجيلها واستدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث أبي برزة الذي في الباب، وحديث جابر الذي في الباب، وفيه يصلي العصر الشمس نقية، ومنها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين وبنحوه في مسلم عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم نأكل لحما نضيجا قبل غروب الشمس، يعني يطبخ، تذبح وتقسم وتطبخ وتطبخ، ويأكلون اللحم قبل أن تغرب الشمس من بعد صلاة العصر. هذا يدل على التبكير بها، وهذا يحصل فيه لا سيما في الأوقات التي يطول فيها النهار، يكون بين العصر وبين المغرب قدر 3 ساعات. نعم، وكان عندهم الخبرة في النحر، ربما نحروها خلال نصف الساعة مع التقسيم، وساعة ونصف يكفي للنضيج بزيادة، أو أكثر قليلا من نصف الساعة، أما شيء 3 ساعات تكفي إن شاء الله. أما لو أخر العصر إلى نصف الوقت أو آخر الوقت ما يستطيعون ذلك. قال: ذهب أصحاب الرأي إلى أفضلية تأخير العصر إلى آخر وقتها المختار. قول وروية حصل فيها خطأ، ورورية عندكم وروية على الصادع، إذن صححت بعد. وروي ذلك عن طاووس وابي قلاب وابن سيرين وابن شبرمة، وليس معهم دليل على ذلك، ليس معهم دليل صحيح. أما الحديث الضعيف قد جاء لهم بعض الحديث الضعيف، وليس معهم دليلا أي دليلا صحيح يصلح الاعتماد عليه. وهذا فقد جاء عند أحمد من حديث رافع بن خديج قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر. في إسناد عبد الواحد بن نافع الكلابي، عبد الواحد بن نافع الكلابي مجهول الحال، وقد أنكر عليه هذا الحديث، حديث رافع بن خديج عند أحمد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر العصر، يؤخر العصر. في إسناد عبد الواحد بن نافع الكلابي مجهول الحال وانكر عليه الحديث، مخالف للأدلة الصحيح. وجاء من حديث علي بن شيبان أيضا، من حديث علي بن شيبان عند أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر العصر إلا أنه يصليها والشمس نقية، أو بهذا المعنى، نعم بهذا المعنى، بمعنى أنه ينصرف وما زالت الشمس نقية. وأيضا في إسناده مجهولان، في إسناده مجهولان، محمد بن يزيد عن يزيد بن عبد الرحمن، محمد بن يزيد الإمامي عن يزيد بن عبد الرحمن، كلاهما مجهول، فلم يثبت في ذلك حديث صحيح. وقولنا ليس معهم دليل أي دليل صحيح على ذلك. ثالثا صلاة المغرب، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال الترمذي: قلت يدل على ذلك حديث رافع بن خديج الذي في الباب، وحديث جابر رضي الله عنه الذي في الباب، واختصر المؤلف، وفيه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وحديث سلم بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليلا على تأكد استحباب تقديمها. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: أجمع كل من نحفر عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. رابعا صلاة العشاء، المستحب فيها تأخير إذا لم يحصل المشقة، إذا حصل من الناس جميعا الرضا بذلك فلا بأس، أو إذا كان منفردا هو نفسه حارس مثلا، أو ماذا، أو في مكان صيد يصطاد بعيد عن الجماعة فله أن يتأخر. قال: أو نعم، ذهب الجمهور لاستحباب تأخيرها لمن كان منفردا أو لجماعة راضين بذلك ولا يشق عليهم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، وفيه أنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقد جاء بنحوان بن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وكلها في الصحيحين. وتقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في آخر وقت العشاء، حديث أبي سعيد في آخر وقت العشاء، ما هو حديث أبي سعيد؟ ما أظن تقدم معنا حديث عن أبي سعيد، هل حديث أبي موسى أو عبد الله بن عمرو؟ نعم حديث أبي موسى، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح مسلم. نعم. قال: وأما مع المشقة فلا يستحب تأخيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه. نعم، فمع المشقة لا يستحب، ويكون تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لبيان الحكم، لبيان الحكم الشرعي في ذلك، لأنه بين لهم قال إنه لو اقتالوا لأن شق على أمتي. قال وعند ذلك ينبغي الإمام أن يراعي اجتماع المصلين، وعدم ذلك لما في حديث جابر رضي الله عنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. وعن المقصود أنهم في حال يعني رغبة الناس ونعم تجاوبهم مع الصلاة، الآن ربما إذا انتظر حتى يأتي الناس كثيرا أصبح عندهم التشاغل بالدنيا وغير ذلك، فما صعب المراعاة لهم، ربما أخر الصلاة ويضيق على الموجودين. يؤخر و لا ماشي، ما يجوز التأخير ويترك صلاة الجماعة ولا حتى جماعة ثانية. مأمور بالصلاة في المساجد التي نادى بهن لابد من الجماعة الأولى. نعم، الجماعة واجبة والتأخير مستحب. قال وقد حكي عن الشافعي أنه ذهب الاستحباب تعجيل العشاء لحديث أول الوقت رضوان الله ووسطه عفو الله وآخره رحمة الله، سيأتي معنا حديث ضعيف وهو حديث ضعيف سيأتي بيانا إن شاء الله تعالى، والراجح هو قول الجمهور استحباب التأخير لمن كان منفردا أو لجماعة راضين بذلك، وأما إذا خشي بتأخيرها التكاسل عنها أو النوم ففي حقه ماذا؟ الأفضل التعجيل براءة للذمة. قال خامسا صلاة الفجر، ذهب جمهور العلماء إلى أن التغليس بها أفضل، يعني الدخول بها بظلمة قبل أن ينتشر الضوء. وقال أحمد ومالك والشافعي وإسحاق، واستدلوا بأدلة منها حديث أبي برزة الذي في الباب، وكذلك حديث جابر في الباب اختصره المؤلف، وفيه والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقد استشكل هذا الحديث مع الحديث الآخر سيأتي الظاهر، نعم سيأتي معنا، متفق عليه. وذهب الحنفية والثوري لأن الأفضل الإسفار لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجودكم، في هذا الحديث الحث على الإسفار، حديث صحيح سيأتي تخريجه في الباب، وفيه الحث على الإسفار، فكيف يحمل هذا الحديث مع الأحاديث الكثيرة أنه كان يدخل هذا الغلس؟ نعم أحسن، جمع أنه المراد به أنه يدخلها بغلس ويخرج بإسفار بسبب تطويل القراءة. الشيخ الباني طرح هذا الجواب، هناك جواب آخر أن المراد بها التأخير حتى يتبين طلوع الفجر، فيكون الإسفار مراد التبين من طلوع الفجر، يتبين ويظهر طلوع الفجر. وهذا الجواب نقله الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق عقب الحديث. بقي حديث عائشة قوله ينصرف ما يعرفنا من الغلس، هل استفاد منه أنه يخرج وما زال الغلس موجودا؟ من حديث عائشة ما يعرفهن أحد من الغلس، حمله على أنه ما يعرفنا بسبب أنه متلفعات، اجتمع شيء من الظلمة الخفيفة، ما قد حصل الإسفار ولكن لا يزال ما يعرف بسبب أنهن متلفعات بالمروط، ما يعرفن أحد باجتماع الأمرين مقاربة الظلمة وكذلك تلفعهن بالمروط فما يعرفن. وقال بعضهم يحمل على أنه ربما إذا قصر في بعض الأوقات فما يعرفنا من الظلمة كذلك، لكن في حديث أبي برزة ينصرف حين يعرف الرجل جليسا، يفيد على أنه يعرف أنه قارب والبعد ما زال هناك شيء يسير من الظلمة. في الجمعة الأول أحسن أنه ما شيء من الظلمة يسيرة مع المرود فما يعرفنا. الله يعني حمله على بعض الأوقات محتمل. يقول تأخير راتبة العشاء ليس من السنة. السنة تأخير العشاء نفسها، فإذا صلى العشاء فيستحب صلاة الراتبة بعدها، إلا أن يأخرها حتى يذهب إلى منزله فلا بأس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ما معنى فيح جهنم؟ نعم، يعني من نفسهم، يعني في الحديث نفسه ماذا اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها لنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، قال فهو شد ما تجدون من الحر والزنبرير. وفيه أن إذا عند شدة الحر فإبراد الصلاة أفضل مأمور به لهذا الحديث. قال ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الإبراد، فاستدلوا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب، وقد جاء أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين، وعن أنس وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم، ثلاثتها في البخاري. وقد ادعى الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، وتعقبه الحافظ في حكاية الإجماع بأن عياضا وغيره قد نقلوا عن قوم الوجوب لظاهر الحديث. وذهب بعض من أن التعجيل أفضل مطلقا، استدلوا بحديث خباب بن العرب في صحيح مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا، أي لم يقبل شكواهم. على ماذا يحمل هذا الحديث؟ حديث في مسلم، كيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟ وسيأتي، لكن دعونا ننظر. يعني شدة الحر الزائد عفى عنه، وأما ما بقي منه فلا، لأنه قد يخرج وقت العصر. أو أيضا جواب آخر، يعني ما بقي من الحر الرمضاء، يعني الأراضي ربما تبقى حارة حتى بعد الإبراد، حر الرمضاء أو حر الأرض وما أشبهها، فهذا لو أخر ربما دخل وقت العصر وما قد صلى. هذا أحسن ما ذكر في الجواب عنه. قال وقالوا في حديث الباب معنى أبرده أي مأخوذ من برد النهار وهو أوله، فالمراد به أن يصلي الظهر في أول وقته وهو عند الزوال، يعني أول الحديث أبرده أي مأخوذ من برد النهار هو أول النهار، فالمقصود أن يصلي الظهر في أول وقته. هذا تأويل بعيد. وأيضا أحاديث الباب في حديث أبي ذر أن المؤذن أراد أن يأذن، قال أبرد أبرد، انتظر انتظر، مرة أخرى قال انتظر، قال حتى رأينا في التلول، ثم أمر المؤذن فصلى. فهذا يرد هذا التأويل البعيد. قال وأجاب الجمهور بأن هذا تأويل متكلف وفيه تعسف. وأما حديث خباب فقد أجاب عنه بأجوبة منهم، فمنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إن حديث خباب للرخصة وحديث الباب للاستحباب، لكن حديث خباب فيه أنه لم يأذن لهم حمله على الرخصة في نظر. ومنهم من عكس، وأحسن الأجوبة هو الذي اعتمد الحافظ بن حجر ثم الصنعاني رحمة الله عليهما أن الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف والجباه، يعني من الأرض، وهذه لا تذهب عن الأرض إلى آخر الوقت أو بعد آخره، وما ذهب إلى الجمهور والصواب. ثم اختلف الجمهور بينهم في الإبراد، فمنهم من خصه بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية. ومنهم من خصه بالبلد الحار، في البلدان الحارة السواحل والتهان، وهو قول الشافعي. ومنهم من خصه بما إذا كانوا ينتابون المسجد من بعد. نعم، يأتون من بعيد. فلو كانوا مجتمعين أو يمشون في ظل فالأفضل التعجيل. يعني اختلفوا بينهم على تخصيص الحديث بمخصصات كثيرة. وذهب أحمد وإسحاق والحنفية وابن المنذر لاستحباب الإبراز عند اشتداد الحر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرطا واحدا، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، دل على أن العبرة في اشتداد الحر، سواء كانوا جماعة أو أفرادا، وسواء كانوا في بلدة حارة أم لا. يعني حتى في البلدان التي هي متوسطة مثلا ربما في أيام الصيف يكون شاقا عليهم، ما اعتادوا على ذلك الحر، ويتفاوت الناس وتفاوت بلدانهم، ربما هم أنفسهم يعدونه حرا شديدا. وسواء كانوا في بلد حارة أم لا، وسواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، وهذا القول الراجح لعموم حديث الباب. وقد جاء في حديث أبي ذر أنهم كانوا في سفر، ومعلوم أنهم كانوا في سفرهم مجتمعين، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراز، والله أعلم. طيب، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.